عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. إيران تعلن رفع تخصيب اليورانيوم ردا على استهداف مفاعل ناتانز. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قمة ثلاثي مغلق لبحث سد النهضة. إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية للإمارات تشمل مقاتلات F-35. البداية من طهران، حيث أعلنت إيران أنها تعتزم بدء إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 60% في النظير 135 اعتبارا من الأسبوع المقبل. واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو رد إيران على الإرهاب النووي الإسرائيلي وفق تعبيره. وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريبابادي في تغريدة إن الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء. في الأثناء أفادت مصادر إعلامية بتعرض سفينة تجارية إسرائيلية أثناء إبحارها في بحر عمان دون وقوع خسائر بشرية، ونقلت المصادر عن مسؤولين إسرائيليين توجيههم أصابع الاتهام إلى إيران. على صعيد متصل أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مجموعة مجهولة الهوية استهدفت مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي بشمال العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من القوات الإسرائيلية. ووصفت المصادر استهداف مركز المعلومات للموساد في شمال العراق ضربة جدية لإسرائيل. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من بيروت دكتور محمد شمس الخبير بالشؤون الإيرانية. بعد التحية، يعني هل انطلقت شرارة الحرب أم ما زلنا في مرحلة الأوراق التفاوضية؟
في الواقع ما حدث خلال اليومين الماضيين هو اعتداءات إسرائيلية إرهابية نووية استهدفت محطة ناتانز في أصفهان. هذا الاعتداء الإسرائيلي إيران بطبيعة الحال ردت عليه اليوم أولا برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% منذ اليوم الأربعاء، وأيضا لدى إيران النية بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي من الجيل الثالث والجيل السابع في هذه المحطة. ويمكن القول أنه بعد تركيب هذه الأجهزة يمكن القول أن إيران استأنفت كافة نشاطاتها النووية ما قبل الاتفاق النووي، بل طورتها نحو أجهزة طرد مركزي جديدة. ما فعلته إسرائيل باستهداف ناتانز هو محاولة للضغط على الجمهورية الإسلامية لعرقلة عودة واشنطن الاتفاق النووي، وهو بمثابة إطلاق نار على مفاوضات فيينا التي كانت إيجابية وكانت الأطراف المشاركة فيها تتجه نحو تفاهم في هذا المجال. محاولات الإسرائيلية أيضا لاستهداف سفن تجارية إيرانية في البحر الأحمر وفي الخليج أيضا هي محاولة لتوتير منطقة الشرق الأوسط وزج الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة عسكرية مع إيران. الموقف الإيراني هو موقف شرعي وقانوني، لأن رفع مستوى التخصيب إلى 60% هو ضمن إطار المعاهدة الدولية لحد انتشار النووي، لأن الهدف منه هو استخدامات سلمية ومدنية. وبالتالي أعتقد أن الأجواء محاولات الضغط الإسرائيلية على المفاوضات لمنع الوصول إلى نتيجة ستبوء بالفشل ولن تؤدي إلى نتائج مهمة.
إلى أي مدى ستؤثر هذه الأعمال على مفاوضات فيينا؟
دون شك أن هذه المحاولات هي لرفع الثقل التفاوض لدى كافة الأطراف، ليس فقط الإسرائيلي، الأمريكي يماطل أيضا، ليس لديه ما يقوله أو يقدمه في المفاوضات. وأيضا الأوروبيين بالأمس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 8 شخصيات إيرانية على خلفيات حقوق الإنسان. إذن هناك محاولة من الاتحاد الأوروبي وأيضا من الأمريكيين عبر المماطلة ومن الإسرائيليين عبر استهداف ناتانز وسفن إيرانية تجارية في البحر الأحمر، كلها في محاولة لرفع السقف التفاوضي وتجميع النقاط للضغط على الجمهورية الإسلامية لتقديم تنازلات في مفاوضات فيينا. أنا أعتقد أن ما تزال إيران في موقع متقدم وموقف أفضل في المفاوضات، كونها التزمت بالاتفاق النووي كل هذه السنوات مقابل خروج الأمريكي وعدم التزام الأوروبي. اليوم إيران قلصت من التزاماتها النووية ومستعدة أن تستأنف، يعني أن تعود إلى الاتفاق النووي بكافة بنوده إذا ما التزم الأمريكي والأوروبي وكافة الأطراف في ضمن الثلاثية الدولية.
يعني فريق الوكالة الدولية سيزور طهران اليوم، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الزيارة؟
هذه الزيارة تقنية في سياق الزيارات المتوالية والمتفق عليها مسبقا. بطبيعة الحال اليوم سيد غريب أبادي أعلن رسميا أنه أخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران بدأت استئناف تخصيب اليورانيوم بنقاء 60% منذ اليوم الأربعاء، وبالتالي مدير الوكالة سيأتي للاطلاع على هذه الإجراءات التي بدأت تتخذها إيران. وكما ذكرت، هو حقها الطبيعي أن تمارس نشاطها النووي السلمي، لا سيما وأن الجانب الآخر الأمريكي لم يلتزم بالاتفاق النووي. أنا أعتقد أن الأجواء ما تزال إيجابية على مستوى المفاوضات في فيينا، وزيارة مدير الوكالة الدولية جاروسي إلى طهران هي لتأتي في هذا السياق، يعني لأن هناك مفاوضات تقنية وفنية بصح التعبير بين المدراء التقنيين حدثت خلال الأيام الماضية، وأعتقد أن المفاوضات ستستمر. نعم، ربما تم تأجيل الموعد المفاوضات القادمة يوما آخر، لكن المفاوضات على مستوى المندوبين وعلى مستوى المدراء والتقنيين سوف تستمر. وأعتقد أن محاولات الإسرائيلي للعبث بأمن المنطقة وللعبث بالمفاوضات النووية لن يكتب لها نجاح.
كيف تتعامل طهران مع ردود الفعل الدولية الغاضبة تجاه خطوة التخصيب وهذا التصعيد؟
إيران يعني تقول كلمتها بوضوح. أولا، هي لا ترفض التهديد، يعني إسرائيل تهدد أمنها، تهدد منشآتها النووية، أوروبا تفرض عقوبات، أمريكا تماطل. هناك محاولة يعني بروباغندا يعني أوروبية أو من دول السداسية الدولية لمحاولة تصوير إيران بأن هي من تخرق الاتفاق النووي، علما بأن من مزق الاتفاق ورمى به هو ترامب الرئيس الأمريكي الأسبق، وحتى الآن الإدارة الأمريكية لم ترجع إلى الاتفاق، ما يعني أن الطرف الآخر لم يلتزم. إيران أعطت الفرصة كل هذه السنوات. اليوم عندما قالت إيران أنني سأستأنف نشاطاتي النووية، فبدأت الحملة الإعلامية الدعائية الأوروبية الغربية للقول بأن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي. طبيعة الحال الاتفاق النووي أعتقد أنه انتهى. اليوم هناك محاولات لإحياء الاتفاق النووي، وهذا يعني التزام الجميع، إما يلتزم الجميع بالاتفاق أو لا يلتزم فيه أحد. المحاولات الإعلامية من الدول من الثلاثية الدولية هي أيضا في سياق الضغط على إيران لتقديم تنازلات. اليوم المطلوب من إيران حسب الأمريكيين والأوروبيين أن تقدم تنازلات فيما يخص المنظومة الصاروخية والصواريخ البالستية لديها، وأيضا في دعمها لحركة المقاومة في لبنان وفلسطين والدور الذي تلعبه في منطقة الشرق الأوسط.
وإلى السودان، حيث دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نظيريه المصري مصطفى مدبولي والإثيوبي أبي أحمد لاجتماع قمة ثلاثي خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والتي وصلت لطريق مسدود، والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق وفقا لاتفاق المبادئ بين الدول الثلاث عام 2015. وأشار حمدوك إلى أن هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ الذي ينص على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، مشيرا في رسالته لنظيريه إلى أن المفاوضات وصلت لطريق مسدود في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة، مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا. يأتي ذلك بعد ساعات من قيام وزير الخارجية المصري بتوجيه خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات، وشدد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وما له من أثر على استقرار وأمن المنطقة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم دكتور عصام ديكين، الكاتب والمحلل السياسي السوداني. بعد تحية دكتور عصام، يعني ما هي فرص قبول مصر بالمفاوضات المباشرة بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وما هو الطرح السوداني؟
وبالتأكيد المفاوضات استمرت في سد النهضة حوالي 10 سنوات، وتوصل فيها الجانب المصري والسوداني والإثيوبي على الاختلالات القانونية والفنية، وتمت معالجتها في مستودات مختلفة، وتوصل فيها الأطراف إلى كتابة وثيقة قانونية فنية تحفظ الحقوق التاريخية في مياه نهر النيل على النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا ويمر عبر السودان ومصر إلى البحر الأبيض المتوسط. وهذا التوقيع لم يتم التوقيع النهائي على المسودة القانونية الفنية، وماطلت إثيوبيا كثيرا خلال 10 سنوات حتى أكملت بناء السد بنسبة تجاوز 70%. والدكتور عبد الله حمدوك في الأسابيع الماضية دعا إلى تكوين لجنة رباعية من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الأمريكية برعاية من الاتحاد الأفريقي لمراعاة التفاوض وسير حسن التفاوض بين الدول الثلاثة، ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح رغم أنه مصر قبلت بتلك المقترح، وانعقدت جلسة في كنشاسا في الكونغو وقدمت فيها بعض الحلول، كذلك تم رفضها تماما من الجانب الأثيوبي. الجانب الأثيوبي للأسف ماطل كثيرا جدا في عملية المفاوضات في حقاق الحقوق المائية في إدارة المياه الإقليمية بالتعاون. وصرح أحد وزراء الخارجية الأثيوبي أن أثيوبيا ممكن أن تقوم ببيع حصتها من المياه للدول الحوض النيل التي تحتاج لها، وبالتالي هذا الأسلوب جعل أن السودان ومصر يتراجعون كثيرا ويتأملون في سير المفاوضات والنوايا التي يعني تجيش بخواطر الأثيوبيين والأهداف التي من أجلها تم تشييد سد النهضة، ألا وهو توليد الطاقة الكهربائية وليس بيع المياه السودان ومصر. أصبح سد النهضة محدد أمن استراتيجي للأمن المائي القومي المصري السوداني، والهدف الحقيقي أصبح من سد النهضة هو التحكم وتمكين أثيوبيا من مياه النيل الأزرق بصورة كاملة. بكل للأسف يعني أصبح الآن موقف السودان ومصر ضعيف جدا أمام المفاوضات الأثيوبية حول سد النهضة، وبالتالي الدكتور عبد الله حمدوك لجأ إلى اجتماع طاري يعقد خلال 10 أيام بين رئيس الوزراء السوداني ورئيس الوزراء المصري ورئيس الوزراء الأثيوبي. هذا الاجتماع لمناقشة سير المفاوضات وكيفية الوصول للحلول، لكن الهدف الاستراتيجي للأثيوبيين هو عملية ملء السد في شهر يونيو القادم بحوالي 13.6 مليار متر مكعب، وهذه النسبة عالية جدا وستؤثر تأثير كبير جدا على السودان وعلى مصر في حصتهم المائية على نهر النيل. لا أعتقد أن المفاوضات ستنجح أو الجلسة التي دعا للدكتور عبد الحميد بين رؤساء الوزراء، ولأنه بالضبط إثيوبيا هي حددت ماذا تريد من السد وحددت ماذا تحقق من الأهداف، وأفتكر نجحت بنسبة عالية جدا، لذلك أصبحت تتهرب من المفاوضات الدولية والوسطاء الدوليين والمراقبين الدوليين. هنالك أعتقد هذه فرصة أخيرة إذا عقل أبي أحمد رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي ولجأ إلى عملية التفاوض ووقع على وثيقة القانونية الفنية التي تثبت الحقوق المائية التاريخية للسودان ومصر، نكون جنبنا منطقة القرن الأفريقي صدام ربما يقع في أي لحظة إذا تعنت الجانب الإثيوبي، ربما نصبح ونتفاجأ بأن السد ضرب من جهة ما سواء كان دول حوض النيل الأزرق أو غيرها، فهذا حياة أو موت، لأنه أصبح السد يهدد حياة أكثر من 150 مليون مواطن على نهر النيل الأزرق هما السودان ومصر. أعتقد الحل النهائي هو التركيز على الاختلالات القانونية التي تتحرر منها إثيوبيا على السودان ومصر. إيقاف الملء الثاني بإرادة إثيوبية منفردة مهما ما كلف الأمر، لا بد من إيقاف الملء الثالث في يونيو القادم، والتفاوض حول سد النهضة ضروري جدا حول الحقوق التاريخية المائية للسودان التي كتبت في عام 1902 و1928 و1959. هذه حقوق تاريخية معترف بها، الأثيوبيين رفضوها تماما، قالوا لم يكتبها الجانب الأثيوبي إنما كتبها المستعمر البريطاني في تلك الفترة. أتوقع أن لا يكون نجاحا كبيرا، ستعود كما هي المفاوضات، وستلجأ مصر والسودان إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي واللجنة الرباعية للفصل في قضية مياه النيل الأزرق.
كيف تفسر الموقف السوداني في ظل الاتهامات الإثيوبية له بدق طبول الحرب والتلويح بأزمة الحدود؟
هو هنالك ابتزاز بين إثيوبيا للسودان، ربطت سد مياه سد النهضة مع حدود في الفشقة، وهذا لا علاقة له. الفشقة أرض سودانية كاملة 100% سمح بها النظام السابق لمجموعة من الإثيوبيين لاستقلال بعض الأراضي الزراعية، وهذا كان متفق عليه في عهد الرئيس السابق ملس جناي، وبعده الرئيس الذي تنحى قبل أبي أحمد. وبالتالي في ظل الحراك السياسي الذي تم في السودان بعد ثورة ديسمبر والمشاكل السياسية الكبيرة، زحف عدد كبير جدا من الأثيوبيين داخل عمق الأراضي السودانية واحتلوا أكثر من 250 مليون فدان وأصبحت تحت سيطرة الأثيوبيين. عندما شعر الجيش السوداني بهذا الاحتلال وهذا التقول على الأراضي السودانية، سارع بتطهير هذه الأراضي السودانية وطرد الأحباش منها، والآن تحت سيطرة الجيش السوداني تبقى القليل. لكن أصبحت أثيوبيا طردت مفاوضات لصد النهضة بخروجنا من الفشقة والاعتراف بها أرض أثيوبيا، لن السودان لم يعترف بأراضي، لم يعترف بسيادة أثيوبيا على الفشقة، فيظل الفشقة أرض سودانية بحدود معلومة، وفي نفس الوقت حقوقنا المائية في صد النهضة قائمة. نحن لا، السودان ليس لا ينادي إلى الحرب، ما زال الدكتور عبد الله حمدوكي يدعو لتكوين لجنة رباعية ولقاء للتعاون والتفاوض بين رؤساء مجلس الوزراء الثلاثة للدول. إذا رفضت أثيوبيا هذه كل التفاوضات وكل هذه الحلول، لا بأس أن نلجأ إلى عملية الحرب بيننا وبين أثيوبيا مع الإخوة المصريين. بيبقى خيار صعب جدا، خيار صعب جدا، وبالتالي لا بد من حدوثه، ولكن نتمنى أن نتفادى هذا الإشكال بشكل كبير، نصل إلى وثيقة فنية لكيفية إدارة السد خلال العام، لأنه في فترات جفاف بصاحب هطول الأمطار في شهر 1 و2 و3، تبدأ الأمطار في أثيوبيا في شهر 4 مرورا لحد شهر اكتوبر، وبالتالي كانت تبدا عمليه الجفاف، ولذلك لا بد يحصل تفاهم فني كبير جدا في عمليه اداره الاسد. نعم.
اذا ما هي الاوراق المتبقيه حال فشلت هذه المحاوله، خاصه مع اختلاف الاهداف بالنسبه للسودان ومصر؟
وبالتأكيد الفشل هو عنوان المفاوضات القادمه بين رؤساء المجاعد ومجلس الوزراء في ثلاث دول. هذه حقيقة ثابتة، لأنه إثيوبيا لن تتراجع. بالنسبة لأبي أحمد، ملء السد في يونيو هو عملية سياسية. أبي أحمد بيواجه في إثيوبيا اضطرابات أمنية هائل جدا واضطراب سياسي هائل جدا، ويزيد أن يشدد أقدامه في تحقيق الحلم الأثيوبي على حساب السودان ومصر. الفشل هو حليف هذا اللقاء بلا شك، لكن الخطوة القادمة هو الأمم المتحدة أن تكون على علم تام بأن إثيوبيا لم ترضى بالتفاوض ولم ترضى بالحلول الدولية ولم ترضى باللجان الدولية، وبالتالي الحل القادم سيكون حل قاسي جدا على إثيوبيا من الطرفين السوداني والإثيوبي، لأن المياه ترتبط بحياة المواطنين وبحياة الشعوب المصرية والسودانية.
وإلى الولايات المتحدة، حيث أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات، ويرافق ذلك مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين بخصوص استخدام الأسلحة في الصفقة التي علقتها إدارة بايدن، وقالت إنها تعتزم مراجعتها. تتضمن الصفقة التي تقدر قيمتها 23 مليار دولار أنواعا من الأسلحة، بينها طائرات F-35 المتقدمة وطائرات مسيرة. وكانت إدارة بايدن علقت الصفقة التي عقدت قبل وقت قصير من تسلم الرئيس الديمقراطي رئاسة كصفقة جانبية للاتفاقيات الإبراهيمية بوساطة أمريكية في سبتمبر أيلول، والتي وافقت بموجبها الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولم تعارض إسرائيل الصفقة ككل، لكنها أبدت اعتراضا على مد الإمارات بطائرات F-35. وأكد المتحدث الأمريكي أن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات في حال تنفيذها ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دبي رياض قهوجي، رئيس مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري. بعد تحية سيد رياض، يعني هل يمثل القرار تحولا في اتجاه إدارة بايدن نحو الخليج بعد الإصرار في وقت سابق على وقف ومراجعة الصفقة؟
لا تراجع، يعني هناك بالأصل كان قرار مراجعة وليس إلغاء، يعني كفهم من عدة جهات أو صور هذا الجهات القرار السابق لإدارة بايدن لأنه إلغاء. مراجعة يعني قرر إدارة بايدن بأن الإدارة السابقة إدارة ترامب لم تعطي فرصة أو الوقت الكافي للجهات المعنية للإطلاع على مضمون الاتفاق قبل إقراره، ومن هنا طلبت المراجعة. المراجعة هي عملية تقوم بها وزارة الدفاع وزارة الخارجية وغيرها من جهات معنية أمريكية بالاطلاع على الاتفاق وإدلاء بملاحظاتها، وعندما لم تكن هناك أي ملاحظات اعتراضية تمت الموافقة وإقرار هذه الاتفاقية كما أعلن اليوم.
إسرائيل كان لديها اعتراض في وقت سابق على مد الإمارات بطائرات F-35، ما هو موقف إسرائيل الآن وهل تبددت هذه المخاوف؟
لم يكن هناك أي اعتراض، ومن اليوم الأول يعني كان هناك إعلان من جانب الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن إسرائيل لا تعارض تزويد الإمارات بهذه الأسلحة وتحديدا طائرات F-35، بل يعني كان هناك يعني توجه أو إعادة تأكيد للتوجه السابق للإدارة الأمريكية بأن إسرائيل تحتفظ دائما بالتفوق النوعي، وعليه تم إقرار بعض الصفقات السلاح لصالح إسرائيل للإبقاء على هذا التفوق النوعي في قدراتها العسكرية.
هل يتعلق هذا الموقف بالتطورات الإقليمية، وإلى أي مدى يمكن أن تشارك الإمارات في خطط أمنية لمواجهة إيران؟
الإمارات لا تتسلح تحضيرا بحرب قادمة مع أي طرف. سياسة الإمارات كانت دائما مبنية على ممارسة دبلوماسية وفي نفس الوقت أن تكون لها قدرة ردع، يعني هذا التسلح الجهوزية العسكرية هدفها الأساسي هي ردع أي جهة أخرى من الاعتداء عليها. هي لا تملك أي نوايا عدوانية، وهي بالعكس يعني أعلنت وتمارس السياسة النشطة في التواصل مع إيران وجميع الدول، وبالتالي لا أرى هناك أي نوايا أو اتجاهات لمشاركة من جانب الإمارات في أي عدوان على أي جهة كانت.
والآن إليكم جولة من الأخبار العالمية. أعلن رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده اتفقت مع السلطات الليبية الجديدة على استئناف محادثات ترسيم حدود المناطق البحرية في المتوسط فورا حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وأعرب رئيس الوزراء اليوناني في بيان الأربعاء عقب اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن سعي أثينا إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات على خلفية توقيع حكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم بشأن حدود المناطق البحرية مع تركيا. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة حققت كل أهدافها في أفغانستان، لافتا إلى وجود تنسيق مع قوات حلف شمال الأطلسي الناتو للانسحاب الكامل من أفغانستان. وقال بلينكن في إفادة صحفية قبيل اجتماع مع الأمين العام للناتو حول أفغانستان إن بلاده ستنسق لانسحاب كامل ومنسق، وستعمل بشكل وثيق خلال الأسابيع المقبلة للحصول على خروج آمن للقوات الأمريكية. We'll be right back. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب لا تخطط للرد على هجوم تعرضت له سفينة تابعة لإسرائيل في خليج عمان الثلاثاء. وقال المصدر إن إسرائيل طلبت في الأيام الأخيرة من واشنطن المساعدة في حماية سفينة الشحن هايبرن راي والتي تعرضت لهجوم بصاروخ قبالة خليج عمان الثلاثاء. ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن الهجوم نفذته إيران في سياق الرد على استهداف مفاعل نطنز. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. إيران تعلن رفع تخصيب اليورانيوم رداً على استهداف مفاعل نطنز. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قمة ثلاثي مغلق لبحث سد النهضة. إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية للإمارات تشمل مقاتلات F-35. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع الزميلة جيهان لطفي.
أيد مجلس الوزراء الروسي مشروع قانون يمنح مزايا للمستثمرين الأجانب بالحصول على الإقامة الدائمة مقابل ضخ استثمارات في روسيا بقيمة 10 ملايين روبل أو امتلاك سندات روسية أو عقارات بقيمة 30 مليون روبل. ويناقش النواب الروس حاليا مشروع القانون، لكن بعض القوى السياسية تشدد على ضرورة فحص المواطنين الأجانب بعناية قبل إصدار تصريح إقامة لهم، حيث يجب التأكد من عدم ارتباطهم بالجريمة. وإذا تم إقرار القانون سيحصل أفراد عائلة المستثمر على نفس المزايا عند الحصول على تصريح الإقامة الدائمة. صعدت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء بعد بيانات عن تراجع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع ورفع أوبك التوقعات للطلب على الخام. وعلى الرغم من الدعم الذي تلقته أسعار الخام، لكن المخاوف حيال فيروس كورونا وزيادة الإمدادات كبحت المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا ما يعادل 1.3% ليصل سعر البرميل إلى 64 دولارا و52 سنتا بحلول صباح الأربعاء. وصعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أي 1.4% ليصل إلى 61 دولارا للبرميل بعد زيادته أمس 48 سنتا. بلغت العملة الرقمية بيتكوين قمة غير مسبوقة عند 62,741 دولارا الثلاثاء لتواصل سلسلة مكاسبها في عام 2021 وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من إدراج أسهم لكوين بيس. ويعتبر إدراج أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة على المؤشر ناسداك الأربعاء انتصارا تاريخيا لمناصري العملات الرقمية. وارتفعت أكبر العملات المشفرة في العالم التي يتنامى قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع بما يصل إلى 5% يوم الثلاثاء فقط، كما بلغت منافستها الأصغر إيثيريوم ذروة عند 2205 دولارات. عزل الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء حاكم المصرف المركزي في سوريا حازم قرفول في خضم أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد. ويعتقد أن أسباب إقالة قرفول تعود إلى الانهيار الذي وصلت إليه العملة السورية التي فقدت أكثر من 100% من قيمتها منذ توليه المنصب. وكان يتم تداول الليرة عند 47 ليرة مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الأسد عام 2011، لكنها انحدرت خلال الأشهر الأخيرة إلى 4000 ليرة مقابل الدولار الواحد. وتعافت الليرة السورية قليلا من أدنى مستوياتها على الإطلاق في أواخر مارس الماضي بعد أن شددت السلطات الضوابط على عمليات السحب من المصارف والتحويلات الداخلية في محاولة لوقف انهيار العملة.
وما زلنا مع جيهان لطفي والنشرة الرياضية.
بلغ باريس سان جيرمان الدورة قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الهزيمة 1-0 على ملعبه أمام بايرن ميونخ حامل اللقب الذي وضع البطولة بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين اليوم الثلاثاء. سجل إيريك ماكسيم تشوبومونتينغ هدف المباراة المثير الوحيد قبل الاستراحة، لكنه لم يكن كافيا لقلب تأخر الفريق الألماني 3-2 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، لكن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو تماسك في الدقائق الأخيرة المثيرة ليحجز مكانه في الدوري قبل النهائي أمام مانشستر سيتي أو بروسيا دورتموند، حيث يسعى الفريق الفرنسي لبلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي. ويعتبر قانون احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في بطولات الأندية القارية من أهم القوانين التي تحسم الكثير من المباريات. يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا لإدخال تعديل جزئي على قاعدة الهدف الاعتباري بسبب تأثير فيروس كورونا على أماكن استضافة المباريات، وبعد أن ودع بايرن ميونخ الألماني بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بسبب هذه القاعدة. ومن المقرر أن يجتمع اليويفا الجمعة لإقرار النظام الجديد بعد أن تمت الموافقة عليه، ويقضي بعدم احتساب الهدف الاعتباري بعد انتهاء الوقت الأصلي مبارتي الذهاب والإياب. ويعني ذلك أنه لو تم اللجوء إلى الوقت الإضافي وشهد أهدافا فلن يتم التعامل معها بقاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين، وستكون أهدافا عادية في هذه الحالة. كان اليويفا قد رفض مقترحا آخر بإزاحة نظام الهدف الاعتباري بشكل كامل. أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن إيطاليا ستسمح للجماهير بحضور مباريات في بطولة أوروبا في الملعب الأولمبي في روما بنسبة 25% على الأقل من سعة الاستاد. وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان إنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي اليويفا بالقرار على الفور. ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي في روما المباراة الافتتاحية للبطولة بين إيطاليا وتركيا في 11 من يونيو حزيران وثلاث مواجهات أخرى. قال اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس إن المصنف الثاني عالميا دانييل ميدفيديف أصيب بفيروس كورونا المستجد ولن يشارك في بطولة مونتي كارلو للأساتذة التي تنطلق هذا الأسبوع. وأضاف اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان أن الروسي ميدفيديف الذي كان المصنف الثاني في بطولة الأساتذة على ملاعب رملية خلف المصنف الأول نوفاك ديكوفيتش تم وضعه في العزل تحت مراقبة الأطقم الطبية الخاصة بالبطولة واتحاد اللاعبين المحترفين. أعلن مدير الكرة في النادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ ثبوت إيجابية المسحة الجديدة الخاصة بفيروس كورونا لحارس الفريق محمد الشناوي. وقال سيد عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي الأهلي إن المسحة الطبية التي أجراها الجهاز الفني واللاعبون لمواجهة النصر جاءت سلبية باستثناء محمد الشناوي الذي جاءت نتيجة تحليله إيجابية. ومن المقرر أن يجري محمد الشناوي مسحة طبية أخرى في وقت لاحق الأربعاء، حيث يستعد الأهلي لمواجهة النصر مساء الأربعاء في إطار منافسات الدوري 32 من بطولة كأس مصر قبل مواجهة غريمه الزمالك يوم الأحد المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري.
أما الآن مستمعينا فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. كشف تقرير رسمي في المغرب عن تعرض 70% من الرجال للعنف النسوي مرة واحدة على الأقل في حياتهم. التقرير أعدته المندوبية السامية للتخطيط ويشمل 3000 عينة تتراوح أعمارهم بين 15 و75 سنة. يتناول الجوانب المرتبطة بالعنف ضد الرجال ومعدلات وأماكن انتشاره وأشكاله المختلفة ومحدداته. وأوضح التقرير أن 75% بين الرجال المعنفين من سكان المدن و61% 60% بين رجال سكان القرى، وخلص التقرير إلى أن الشباب والأكثر تعليماً أكثر عرضة من غيرهم، وأن العنف النفسي هو الشكل السائد ضد الرجال، حيث يمثل 73% من جميع أشكال العنف التي يعاني منها الرجال في المجتمع المغربي، فيما يحتل العنف الجسدي المرتبة الثانية بنسبة 20%، ويتم ارتكاب 44% من هذه الانتهاكات في الأماكن العامة. أثار مشهد كلب بوليسي آلي يتجول في شوارع مدينة نيويورك ويغادر مبنى برفقة بعض ضباط الشرطة جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، واستدعى مقارنات قوية مع أحداث مسلسل الخيال العلمي بلاك ميرر. ووفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية، فإن الكلب البوليسي الآلي من تصميم شركة بوستن داينامكس للآليات، ويزن 31 كيلوغراما، ويأتي مجهزا بأضواء وكاميرا وقادر على التواصل بما يسمح للضباط من الحديث مع الضحايا، وظهر في الشوارع الأمريكية لأول مرة في أواخر العام الماضي، وتختص مهامه بالتعامل مع المواقف التي تتضمن رهائن أو مسلحين معتصمين بمنزل. يتحضر 400 شخص حاليا لإطلاق عصر سياحة الفضاء بعد أن اشتروا التذاكر وبدأوا التدريبات اللازمة للقيام بإحدى المهمات الفضائية الخاصة التي سيمضون خلالها دقائق خارج نطاق الجاذبية في الفضاء. وتطور شركتا فيرجن جلاكتيك وبلو أوريجين حاليا مركبات قادرة على إرسال زبائن لدقائق قليلة فوق حدود الفضاء، أو ما يسمى الرحلات الفضائية دون المدارية. وقال مدير برنامج التدريب بمركز ناستر سنتر إن الشخص الأكبر سناً الذي دربته كان يبلغ 88 عاماً، ويستمر برنامج التدريب يومين فقط مع دروس نظرية صباحية ثم عمليات محاكاة عدة في جهاز طرد مركزي بشري، وتحت قوة الجاذبية مشابهة للموجودة داخل المركبة خلال الرحلة، وتتراوح تكلفة التذكرة بين 200,000 و250,000 دولار، ومن المقرر إطلاق العمليات بداية 2022، وتعتزم الشركة على المدى الطويل تسير 400 رحلة سنويا. اكتشف باحثون أن من يعانون من انخفاض كبير في مستوى السكر في الدم بعد ساعات من تناول الطعام ينتهي بهم الأمر بالشعور بالجوع واستهلاك مئات السعرات الحرارية خلال اليوم أكثر من غيرهم. وتفسر الدراسة سبب معاناة بعض الأشخاص لفقدان الوزن، وسلطت الضوء على أهمية فهم التمثيل الغذائي للصحة والنشاط. وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر ميتابوليزم بيانات مفصلة حول استجابات نسبة السكر في الدم والمؤشرات الصحية من 1070 شخصاً بعد تناول وجبات إفطار معيارية ووجبات مختارة بحرية على مدار أسبوعين. استندت وجبات الإفطار القياسية إلى فطائر المافن التي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية، ولكن تختلف في تكوينها من حيث الكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف. وأجرى المشاركون اختبار استجابة سكر الدم أثناء الصيام لقياس مدى جودة معالجة الجسم للسكر ومراقبة نشاطه والنوم، كما سجلوا مستويات من الجوع واليقظة باستخدام تطبيق على الهاتف. من بين السمات المميزة لشهر رمضان في العالم العربي، تبرز المسلسلات الدرامية المصرية على وجه الخصوص كأحد أهم الملامح الفنية للشهر الكريم. في التقرير التالي نستعرض أبرز المسلسلات التي بدأ عرضها في أول يوم من شهر رمضان.
إيه؟ أفضل في الساحة واقف وحدي؟
شاف المود بيتغير.
بأكثر من 20 عملاً درامياً تخوض مصر سباقاً ماراثونياً للمسلسلات هذا العام. البداية مع مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وتأليف نصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في فترة الستينيات حول شخصية موسى الصعيدي من جنوب مصر الذي يواجه العديد من الأزمات والصراعات ويضطر لترك بلده والمجيء إلى القاهرة ليعمل في التجارة.
قصتك بتخوف يا موسى.
كل ما جرب منها تبعد كأني بدور على إبرة في كومجاش.
مسلسل آخر تدور أحداثه في أجواء صعيدية بجنوب مصر هو مسلسل نسل الأغراب بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة وإخراج محمد سامي.
تاني راجع دافن قرايبه.
يعبروا الغل اللي في قلوبهم. ما ملاش قلب بشر قبل كده.
جمهور رمضان أيضا على موعد مع الجزء الثاني من مسلسل الاختيار الذي حقق نجاحا هائلا العام الماضي، ويقوم بأدوار البطولة هذه المرة نجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
هتكهربني؟ ده انت حتى من ساعة ما اخواتك مسكوا لا في كهرباء ولا حتى ماء.
طريق لسه في أوله، دي معركة واحدة في حرب طويلة وبدأ من زمان.
على جانب آخر يقدم الفنان محمد إمام مسلسل النمر الذي يقوم هو ببطولته وإخراج شيرين. مسلسل النمر دراما اجتماعية تدور حول الصاغة وصناعة الذهب والأجواء التنافسية الموجودة طول الوقت بين تجار ومصانع الذهب. للكوميديا أيضا نصيب على مائدة رمضان درامية في مسلسل اللي ملوش كبير بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ومن إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين. ومن البطولات النسائية المميزة هذا العام مسلسل حرب أهلية بطولة الفنانة الكبيرة يسرى، ومسلسل نيوتن بطولة الفنانة المميزة منى زكي، وضد الكسر للفنانة نيلي كريم. ومن الأعمال المميزة أيضا مسلسل بين السماء والأرض مأخوذ عن رواية لكاتب نوبل المصري نجيب محفوظ، ويلعب فيه دور البطولة الفنان هاني سلامة، ومسلسل القاهرة كابول بطولة خالد الصاوي، فيما يقدم الفنان الكبير يحيى الفخراني مسلسل نجيب زكي زركش، وأخيرا مسلسل ظل راجل بطولة الفنان ياسر جلال واللبنانية نور ونرمين الفقي وإنعام سلوسة ومحمود عبد المغني وفنانين آخرين. ويناقش هذا المسلسل العديد من الصراعات والمشكلات والقضايا الاجتماعية المختلفة. وظل الراجل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وقد تميز بحملة إعلانية كبيرة قبل العرض أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
مش قادر أصدق إن قلبك اللي تربى على إيدي
كلام
طوعك توصلينا اللي احنا فيه ده.
ما عملتش حاجة.
بتصحينا كلنا على كابوس ملوش آخر.
احنا عايشين في ظل راجل.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. إيران تعلن رفع تخصيب اليورانيوم رداً على استهداف مفاعل ناتانز. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قمة ثلاثي لبحث سد النهضة. إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية للإمارات تشمل مقاتلات F-35. اقتصادياً روسيا تقر قانوناً يمنح الإقامة الدائمة مقابل الاستثمار. أما رياضياً، سان جيرمان يطيح ببايرن ميونخ بقاعدة الأهداف خارج الأرض ويبلغ قبل النهائي. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها نوران عطلة. المزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.